بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في هذه المجالس التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة ويجعلها في موازين الحسنات، وأن يبارك لنا فيها وينفع الجميع بما يقال فيها من الخير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يأجر من كان سببا فيها وابتداء بالمركز، مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي، والذي تقام هذه الأنشطة تحت رعايته، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين عليه وأن يثبتنا وإياهم على دينه، يبارك لهم في الأعمار والأعمال. وكذلك الشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على جهودهم الكبيرة المذكورة والمشكورة في إقامة الأنشطة العلمية والإشراف على الدورات الشرعية، صلى الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد. الشكر لكم أيها الحضور الكرام على تفريغ يعني أنفسكم لمثل هذه الدورات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخير فيها. منظومة الإلبيري هو درسنا بعد العشاء في هذه الدورة. هذه المنظومة الراقية في نظمها والرفيعة في معانيها والجميلة في سبكها وفي مضامينها، منظومة أبي إسحاق إبراهيم ابن مسعود الإلبيري رحمه الله. قبل أن نبدأ بهذه المنظومة، هناك مقدمة يسيرة، لسنا بحاجة إلى أن نقدم عن فضل العلم وعن أهميته، فهو مع كون هذا الأمر أمرا معلوما، إلا أنه سيمر معنا في ثنايا هذه المنظومة الماتعة، وإنما هي وقفات يسيرة مع ناظم هذه المنظومة. و سبب هذه القصيدة وبعض مضامين هذه المنظومة، فالناظم هو أبو إسحاق إبراهيم ابن مسعود ابن سعد التجيبي الإلبيري رحمه الله، ونسبة الإلبيري إلى مدينة إلبيرة، وهي التي استوطنها الناظم، وهو فقيه فاضل زاهد كثير الشعر في الزهد، وله في ذلك القصائد الكثيرة. وكان في زمن، وفي الأندلس طبعا، وكان في زمن فيه العلماء، وهو تلميذ لابن أبي زمنين، صاحب كتاب إيش؟ سنة في العقيدة لابن أبي زمنين، هو تلميذه، فتلقى عن شيخه ابن أبي زمنين، وله شيوخ أخر، لكن هذا من أشهر شيوخه. تلقى تعليمه في إلبيرة هذه التي عاش فيها، وكان فقيها متميزا كما ذكر في ترجمته. وسبب هذه القصيدة هي نصيحة لأبي بكر. ومن هو أبو بكر؟ قيل أبو بكر هو ابنه، وقيل هو صاحبه، والثاني أظهر، الثاني أظهر لأمور. أما الأمر الأول فإنه ذكر بعض كلام أبي بكر مما سيأتي معنا في النظم، وأمور من المداولات بينها وبينه مما لا يليق أن تكون من الابن، فإنما تكون من الصاحب أو رفيق العلم. أيضا ما جاء في بعض الأبيات من طول العشرة بينه وبينه، هذا يدل على أنه كان صديقا له. وكذلك ذكر في أثناء القصيدة ما كان بينهما في الصغر، كما في قوله: وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت، يعني حينما كبرت. وذكر بعضهم أن أبا بكر هذا هو أبو بكر الحاج، وهذا أحد العلماء في ذاك الزمان ممن حصل منه كلام على قاضي القضاة في زمنه، فعزروه وطافوا به في الأسواق. وقد كتب إذ ذاك الإلبيري رحمه الله قصيدة على هذه الحادثة، وهي موجودة في ديوانه، في أولها يقول: الصوت أبلغ من قال ومن قيل، أو من قال ومن قيل، ومن نباح سفيهم بالأباطيل. فقيل هذه القصيدة في أبي بكر الحاج، فقال بعضهم لعل أبا بكر الحاج هذا هو أبو بكر الذي كتب فيه هذه المنظومة التائية. المصنف أو الناظم رحمه الله له قصائد كثيرة في الزهد، وعرف بهذا. وذكر بعض أهل العلم من الحث على حفظ هذه القصيدة، قال أبو الحجاج يوسف البلوي المالقي صاحب كتاب ألف باء، هذا كتاب في الآداب والشعر، وقد وجدته في طبعة قديمة، ذكر في هذا الكتاب قال: كان الأستاذ الفقيه أبو عبد الله بن سوارة يحمل طلبته على حفظ هذه المنظومة، يحمل طلبته على حفظ هذه المنظومة. طيب، قبل أن نكمل المقدمة، من سيحفظ هذه المنظومة إلى آخر يوم فله جائزة، فهي تحتاج إلى همة، بشرط أن لا يكون قد حفظها، حتى نبتعد عن التحايل. طيب، فشدوا الهمة إن شاء الله في حفظ هذه المنظومة، ومن يحفظ هذه المنظومة فله جائزة ثمينة إن شاء الله، ليست مالا، فأنتم لستم إن شاء الله من طلاب المال، لكن جائزة من الكتب النافعة المفيدة في ذلك. طيب، هذه المنظومة تتضمن الكلام عن الآداب، آداب طلب العلم، وشيء من حقائق المقارنة بين العلم والدنيا وبين العلم والمال. ولا شك أن الأصل في المسلم أن يتأدب بأدب القرآن والسنة، قد جاءت النصوص الكثيرة الحاثة على ذلك في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فباب حسن الخلق باب عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن الخلق مرتبة أو درجة قائم الليل صائم النهار. وقال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقد اعتنى العلماء في باب الأدب عناية كبيرة جدا، وألفت فيها المؤلفات كما سيأتي ذكر شيء يسير منها، وحثوا على باب الأدب في العلم. وما فائدة أن طالب العلم يكون ما عنده هو مجرد المسائل والدلائل وهو بعيد كل البعد عن التأدب بأدب القرآن وبأدب السنة؟ حينما وصفت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن. لذلك حث السلف على باب التأدب في العلم. يقول ابن المبارك رحمه الله كما في كتاب المحدث الفاصل، قال لي مخلد بن الحسين: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. قال أبو زكريا العنبري: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. أدب بلا علم كروح بلا جسم. ولذلك مما روي عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وكلما ازددت علما زادني علما بجهلي. كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. وكان من أدبه الشافعي كان يقول ويفعل، فمن أدبه أنه كان يذكر شيء من أدبه في مجلس شيخه مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. قال: كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رقيقا. إذا جئت أقلب الورقة صفحا رقيقا. قال: هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقد قيل: قل لبغاة الآداب ما وصلت منها إليكم فلا تضيعوها، ضمنوا علمها الدفاتر والحبر بحسن الكتاب أوعوها. كتب أهل العلم في باب الآداب كتبا كثيرة، منها الآداب العامة مثل كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، مثل منظومة الآداب لمن؟ للماوردي؟ للمرداوي. أي كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، منظومة الآداب للمرداوي. بعضهم ألف في آداب في طلب العلم خاصة. ضمن بعض الكتب كالخطيب البغدادي، فقد أبدع في أي كتاب؟ لا، المحدث الفاصل للرامة هرمزي، الفقيه المتفقه، وفي تقييد العلم، وفي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لمن؟ لابن جماعة الشافعي. الكفاية، أحسنتم. على كل حال، آداب كثيرة في هذا الباب. ومنهم من ألف أيضا في العلم أيضا الكتاب العظيم، كتاب ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله. طيب، هذه مقدمة يسيرة عن هذه المنظومة الماتعة. يتفضل قارئون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت. أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا.
نعم، أول ما بدأ الناظم رحمه الله هذه المنظومة بقوله: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا. تفت من الكسر، إن الفت هو الكسر، ومنه نسميه الفتيت. ما هو الفتيت؟ والفتة، هذه من تكسر الشيء، من تكسر الخبز، ليس كذلك؟ فيقول هنا: تفت فؤادك الأيام فتة، فتاة الشيء ما تكسر منه. والفت والثت الشق في الصخر، يقال الفت ويقال الثت بالثاء. الفؤاد هو القلب على قول جمع من علماء اللغة، وفرق بعضهم بين القلب وبين الفؤاد. والمراد هنا أن الأيام والتي هي صحائف الأعمال تنقص من عمرك وتكسر من حياتك، ولا يكون الإنسان في قوة أبدا، بل يكون في قوة ثم يؤول أمره إلى ضعف، يؤول أمره إلى ضعف ثم تردون إلى أرذل العمر. فأنت إلى ضعف، وكل يوم يدنيك من الأجل ويقربك إلى الموت. فيقول: تفت فؤادك الأيام فتة، هذا التأكيد لأمر التكسر الذي يحصل لك والضعف. وتنحت جسمك الساعات نحت، النحت أي أن الأيام يحصل منها أنها تضعفك في بدنك ظاهرا وباطنا، فيظهر منك الكبر ويظهر منك الضعف، وفي باطنك أيضا من الضعف. ولا شك أن جسم الإنسان يؤول أيضا إلى ضعف، فحال العبد في الثلاثين ليس كحاله في الأربعين وليس كحاله في الخمسين، أو العكس، يعني حاله في الخمسين ليس في القوة كحاله في الثلاثين ونحو ذلك. وهذا حال الدنيا، فمن انشغل بها عن مرضات الله تبارك وتعالى كانت عليه وبالا. ولذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال، وهو موقوف على ابن عمر: لا يصيب أحد من الدنيا إلا نقص من درجاته عند الله تعالى وإن كان عليه كريما. لا يصيب أحد من الدنيا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. هذا والله أثر عظيم، ومثل هذا لا يقال بالرأي كما هو معلوم، فيكون له حكم الرفع، ولكن يحمل هذا على أن يشتغل الإنسان بالدنيا عن عمل الآخرة، أو أن الله تبارك وتعالى يعطيه من النعم في الدنيا لكن لا يقابل هذه النعم بالشكر. الله تبارك وتعالى قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال: وتدعوك المنون دعاء صدق، المنون أي الموت جمع المنية، والجمع منايا ومنون، كما قيل: إذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. المنية هي الموت. قال: وتدعوك المنون، أن الموت يأتيك ولا بد. وصور الناظم رحمه الله هذا الدعاء من المنية من الموت، وكأن الموت يقول: ألا يا صاحي أنت أريد أنت، الموت يدعوك، والصاح هو الصاحب، وهذا من باب إيش؟ الترخيم، من باب الترخيم. وقالوا: شرط الترخيم في المنادى أن يكون علما، والزيادة على ثلاثة أحرف، وأن يكون غير مركب، يكون علما وأن يزيد على ثلاثة. فإذا كان، لأن ما المقصود من الترخيم؟ أليس التقليل؟ ما تدري؟ أيه، يعني المقصود بالترخيم هو التسهيل، وهذا منتشر في بعض الدول إلى الآن. يعني إذا مثلا يريد أن ينادي أسامة فيقول له: يا أس، وإذا أراد أن ينادي يعني هكذا في فهذا عندهم كثير. وهذا الدعاء من الناظم رحمه الله دعاء صادق بأن الإنسان لا بد أن يقابل الموت، كل نفس ذائقة الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قال وتدعوك المنون دعاء صدق، وهي حقيقة لا يمكن لأحد أن ينصرف عنها ولا أن ينجو منها، كل نفس وكل من ألفاظ العموم. قال أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا. ينادي صاحبه فيقول أراك تحب عرسا ذات خدر، في ديوان الإلبيري ذات غدر وهو أوفق وأظهر، لأن ذات الخدر هي التي في خدرها، لكن المعنى بذات غدر، بذات غدر أوفق وأولى. فهذا حال الدنيا أنها ذات غدر. قال أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بتا. أبت طلاقها يعني الأكياس هم الفطناء، الكيس والعاقل، الفطن الحازم في أمره، هذا يسمى كيس. فقال أبت طلاقها، أي أوقع الطلاق لها ثلاثا، العقلاء طلقوا الدنيا ثلاثا. وقد جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يا دنيا طلقتك ثلاثا لا رجعة بعدها. يقول ابن القيم رحمه الله فيما أذكر بعد هذا الأثر، قال ولعن الله المحلل والمحلل له، تعقيبا على قول علي رضي الله عنه وأرضاه يا دنيا طلقتك ثلاث طلقات لا رجعة بعدها. فقال أبت طلاقها الأكياس بت، معنى هذا أن العقلاء لم يتخذوا هذه الدنيا وطنا وسكنا، وإنما جعلوها ممرا ومعبرا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. نعم.
تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى.
نعم، يقول تنام الدهر ويحك في غطيط، تنام الدهر يعني تنام في الليل وفي النهار، الدهر والليل والنهار، فأنت كثير النوم وغافل عما يراد منك. فتنام الدهر ويحك في غطيط، الغطيط النوم مع صوت ونفخ مثل الشخير، وقالوا أصوات النوم هي الفخيخ، وأعلى منه البخيخ، وأعلى منه الغطيط، وأشد منه الجخيف، حتى هذا اسمه مخيف، أعلى من الغطيط الجخيف. فقالوا هي بالترتيب الفخيخ ثم البخيخ ثم الغطيط ثم الجخيف. والمعنى أنك لن تدرك حقيقة الدنيا حال العافية والراحة، ولكن إذا فارقتها تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. بعد ذلك كما ذكر الله جل وعلا في قول أهل الإعراض، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والله تبارك وتعالى يقول وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى، يعني تخدعك هذه الدنيا بزخرفها وتمنيك بأنك وكأنك ستبقى فيها أبد الآبدين وبما عندك من العافية والقوة والمال، فتغفل عن الموت. والغفلة إذا أصابت الإنسان حرمته الخير، ولذلك الذي يعرف حقيقة الدنيا ويعرف أن الدار الآخرة هي الحيوان وهي الحياة الكاملة، يعرف كيف يتعامل مع الدنيا. لكن الذي يغتر بالدنيا فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها، وحتى متى تفيق ومتى تعرف هذه الحقيقة؟ لأن الدنيا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وفي الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا. يقول الحسن البصري رحمه الله وهو ينبه أن الإنسان لا يخدع في الدنيا بالدنيا، قال: إن اللبيب بمثلها لا يخدع، الفطن العاقل. وجاء عنه رحمه الله، وقد ذكر العلماء كثيرا من أقوال الحسن لحسنها، حتى قال بعضهم كأنها تخرج من مشكاة النبوة، من جمال ما ورد عن الحسن البصري رحمه الله. قال: أربع من أعلام الشقاء، أربع من أعلام الشقاء: قسوة القلب، وجمود العين، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. قسوة القلب، وجمود العين، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن يقول: فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم. الناس يأتون بالأعمال وأنتم تأتون بالدنيا. ولذلك كان السلف يحذرون، لا سيما طالب العلم، إذا انشغل بالدنيا حرم من العلم. لا يمكن أن تجتمع الدنيا مع العلم. ليس معنى هذا أن يترك الإنسان أمور حياته وتجارته، هذا سيأتي تفصيله وفهمه إن شاء الله على الوجه السديد، ولكن المقصود أنه لا يمكن أن يجمع همته على الدنيا ويجمع همته أيضا على العلم. من هماني لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. كان مالك بن دينار وهو من التابعين رحمه الله يقول: اتقوا السحارة، السحارة معنى ذلك الدنيا، قال: فإنها تسحر قلوب العلماء. ما قال قلوب الدهماء، ما قال قلوب الناس، اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب من؟ العلماء، صفوة الناس، أحسن الناس، ورثة الأنبياء، هذه تسحرهم، فكيف بمن هو دون العلماء؟ فالعلماء هم أبصر الناس بالدنيا، ومع هذا قد يفتن بالدنيا. نعم.
أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت.
نعم، هنا نادى أبا بكر بكنيته فقال: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت. في الحديث الدين النصيحة، والناظم هنا حريص على نصح أبي بكر صاحبه هذا، وهذا ما ينبغي أن يكون بين المؤمنين من النصح. وكما جاء في بعض الآثار: المؤمنون نصحه والمنافقون غششه. المنافق يغشك، لكن المؤمن ينصح لك إذا رآك في أمر يضر بدينك أو يضر بدنياك، فإنه ينصح لك. والدين النصيحة كما في الحديث. فقال: إلى ما فيه حظك، الحظ هو النصيب، الحظ هو النصيب، يعني إلى ما فيه نصيبك، إلى ما فيه نجاتك، لو عقلت، أي لو كنت عاقلا فطنا تستجيب لهذا النصح. قال: إلى علم، بما ما هو الحظ، ما هو النصيب الذي تنجو به؟ العلم. إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت. الله جل وعلا قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أئمة يهدون، إذن المراد به العلماء، لأن الهداية هنا هداية إيش؟ الدلالة والإرشاد، لأن هداية التوفيق لله تبارك وتعالى وحده، إنك لا تهدي من أحببت، هذه لله، لكن هذه هداية الدلالة والإرشاد إلى علم تكون به إماما. الله جل وعلا قال في دعاء المؤمنين: واجعلنا للمتقين إماما. يعني جاء تفسير هذه الآية العظيمة من قول مجاهد، قال: نأتم بمن قبلنا حتى يأتم بنا من بعدنا. هذا تفسير عجيب. قال يعني ابن القيم في تعليقه على هذا، قال: هذا من أبدع التفسير أو من أروع التفسير، لأن ظاهر الآية ما هو؟ واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا يا رب أئمة، لكن جاء عن مجاهد أي اجعلنا نأتم بمن قبلنا، لأن حقيقة الأمر لا يكون الإنسان إماما حتى يأتم بمن قبله، فيأتم به من بعده فيكون إماما. وفي هذه الآية ذكر بعض أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يطلب الرئاسة في الدين إذا كان أهلا لذلك، إذا كان أهلا لذلك، أو كان لا يقوم بهذا الأمر إلا هو. وفصل في هذه المسألة فيما أذكر الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب، قال: إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، لأن العلم فيه رفعة، كما قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كما قال الله تبارك وتعالى: نرفع درجات من نشاء. فالعلم يرفع صاحبه. الآن السؤال: التجار الذين في عهد الإمام أحمد من هم؟ أرباب التجارة وأرباب الأموال، ما نعرفهم، ما نعرف من هم التجار في عهد ابن تيمية، في عهد سفيان بن عيين، سفيان الثوري، في عهد حماد ابن زيد وحماد ابن سلمة، لكن نعرف هؤلاء العلماء، وبقيت ذكراهم إلى زماننا هذا. كم يذكرون في مجالس العلم في أنحاء العالم ويترحم عليهم، رفعوا بالمال بالنسب، رفعوا بالعلم. فالعلم رفع لصاحبه. قال: إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت. يجلو ما بعينك من غشاها، الجهل الذي عندك، وهذه هي النية في طلب العلم. النية في طلب العلم، يعني بعضهم يقول: ما هي النية؟ يعني كيف أنوي؟ النية في طلب العلم هي أن ترفع الجهل عن نفسك، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله. قال: ويجلو ما بعينك من غشاها. أصل الغشاوة تكون في القلب، فإذا كان القلب فيه غشاوة فالعين لا ترى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الأصل العمى يكون في القلب، لكن إذا تعلم الإنسان ورفع هذه الغشاوة من قلبه، رفعت هذه الغشاوة من عينه، فرأى الحقائق، حقائق ما أمر الله جل وعلا به في شريعته، في أحكامه، في فرائضه. قال: ويجلو ما بعينك من غشاوة، ويهديك الطريق إذا ضللت. لذلك أحرص ما يحرص عليه المسلم أن يرفع الجهل عن نفسه، لأن الجهل معيب، ولذلك كفى بالجهل مذمة أن أصحابه يتبرؤون منه. لو تجي عند أجهل خلق الله تقول: أنت جاهل؟ يقول: أعوذ بالله، أنا جاهل؟ أنت جاهل. ما يقبل، ما يقبل. ولذلك قالوا كفى بالعلم شرفا أن ينسبه الجاهلون لأنفسهم أو أن ينتسب له أهل الجهل، وكفى بالجهل مذمة أن أصحابه يتبرؤون منه. ولذلك كان الحث فيما سيأتي معنا من أبيات يعني هي مستنبطة من الآيات ومن الأحاديث، كان أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يقول: لأنا أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة، لأن أتعلم مسألة من العلم أحب إلي من قيام ليلة. وكان يقول: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك. ما هي الرابعة؟ الجاهل. بعضهم قال مبتدع. لا تكن الرابعة، إما أنك تكون معلم أو متعلم أو مستمع، لكن لا تكن جاهلا. وفي الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قلت: لمن؟ قال: لمن صحت نيته. قلت: وأي شيء يصحح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. النية في طلب العلم أن يتواضع بالعلم وينفي عن نفسه الجهل، لأن بعض الناس إذا عنده مسألة واحدة رأى نفسه شيخ الإسلام، مسألة واحدة، وهو كما يقال لا يعرف كوعه من بوعه، لكن يعرف هذه المسألة فيرى نفسه من أعلم الناس. كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. وكان يقال: أول العلم كبر وآخره تواضع. قال: ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت. طلب العلم من أسباب الهداية، ولذلك هداية الدلالة كما قلنا والإرشاد التي تقام بها الحجة هي العلم، هي العلم من الآيات ومن الأحاديث النبوية ونحو ذلك. ولذا قال الله جل وعلا عن النبي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم.
وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت.
نعم. قال: وتحمل منه في ناديك تاجا. النادي هو محل اجتماع الناس ومحل جلوسهم، يكون طالب العلم في إذا جلس في مجلس متميزا. وتحمل منه في ناديك تاجا، لأن غالبا الذي يلبس التيجان هم الحكام الملوك، يكون متميزا في أيام الخلافة ونحو ذلك، فلذلك يكون طالب العلم أو العالم متميزا في مجلسه. وتحمل منه أي من العلم في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت. الجمال الحقيقي ليس الجمال المزيف، فلذلك الجمال الحقيقي هو جمال الباطن بالعلم بالإيمان، وليس بجمال الصور، لأن جمال الصور يشترك فيها المؤمن والكافر، وقد يكون من الكفار من هو أجمل في 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 صوره فيما يظهر للناس، لكن الجمال جمال الدين وجمال العلم الأخلاق. قال: ويكسوك الجمال إذا عريت. أعظم ما يلبس الإنسان التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. قال: ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. لا يمكن للمسلم يا إخوة أن يفارق العلم في أي حال من الأحوال، في ليله ونهاره هو يحتاج إلى العلم. إذا جئت تشرب تحتاج إلى العلم، وإذا جئت تذهب إلى معاملة تحتاج إلى العلم، وإذا جئت تأكل تحتاج إلى العلم، وإذا جئت تنام تحتاج إلى العلم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام، كيف كان يشرب، كيف كان يأكل، ما هي السنن في هذا، ما صحة هذه المعاملة، هل يجوز أن أقول كذا، هل يجوز أن أفعل كذا، تحتاج إلى العلم في يومك وليلتك، فأنت بحاجة إليه في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الأخذ، في العطاء، وفي حال الرخاء، وفي حال الشدة، في حال البلاء، أنت في جميع، حتى إذا أردت أن تشكر الله على النعمة تحتاج أن تعرف ما هو الشكر وكيف أحقق الشكر، هذا لا يتأتى إلا بالعلم. ينالك نفعه ما دمت حيا، ما دمت حيا لا بد أن تنتفع بالعلم، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن ضمنها إيش؟ أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، هذا يبقى لك بعد الموت، لأن من آثار العلم النافع السمعة الطيبة بعد موت الإنسان. الحديث أخرجه الألباني رحمه الله، قال الشيخ ابن باز في هذا الحديث كذا رحمه الله، ماتوا وإلى الآن نذكر أسماءهم ونترحم عليهم، علماء الأمة من السابقين واللاحقين، فبقت الذكرى الطيبة لهم، ذهبت الأموال، حتى أبناء العالم لا نعرفهم، كثير من العلماء ما نعرف أبنائهم، إن لم يكن الابن منشغلا بالعلم لا تعرفه، ألصق الناس به أسماء زوجاته أو أسماء أبناء عمومته أو أسماء أعمامه أو أسماء ما نعرفهم، لكن بقيت الذكرى الطيبة للعالم لما حمله من العلم وبلغه للناس، فهذا الأمر يبقى للإنسان. وبقاء السمعة الطيبة أمر دعا به نبي الله من؟ إبراهيم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي السمعة الطيبة بعد. ولذلك الكل له في نفسه مقام لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، من المسلمين ومن غيرهم من أهل الأديان السماوية التي نسخت، فمن الأصل يعرفون قدر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، في الديوان تصيب به مقاتل من ضربت، من ضربت، هو العضب المهند. العضب هو السيف القاطع، هذا تصوير للعلم بأنه السيف القاطع، وهو مأخوذ من عضبه يعضبه عضبا إذا قطعه، والمهند هو السيف المصنوع في الهند، والسيف له أسماء كثيرة، وهذه من جمال اللغة العربية كثرة المترادفات، السيف، الصقيل، الحسام، البتار، المهند، العضب، الفيصل، ونحو ذلك من أسماء السيف. فقال: هو العضب المهند ليس ينبو لا ينثني، ليس ينبو لا ينثني، إذن من أسماء السيف العضب ذكره هنا، وهو القاطع، والمهند المصنوع في الهند، يعني وكان الذي يصنع في الهند يكون له جودة قوية، السيوف الهندية، وهي مشهورة وذكرت في كتب الأشعار العرب. قال: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. وقال الآخر: لو كنت كالسيف المهند لم يكن وقت الكريهة والشدائد يغمدي. لا ينبو لا يعوج لا ينثني، هذا السيف الذي بيدك وهو العلم، إذا في وقت الحاجة تحتاج إليه لا يمكن أن ينثني ويضعف، بل ينجيك، وتصيب به مقاتل من ضربت أو من أردت، لأن عندك العلم، عندك الحجة. ولذلك الذي لا حجة له لا يدخل في المعارك، هذا يبقى بعيد يتفرج حفظا لكرامته، لو دخل ما عنده شيء من العلم. أن بعض الناس مندفع، حتى في بعض طلاب العلم يدخل في مسألة أول مرة يسمع بها ويدخل وهو مندفع يناقش فيها، وهو خالي الوفاض، ما عنده شيء، حقه أن يسكت لا يتكلم، لكن إذا كان عندك من العلم تقيم به الحجة وتبين به المحجة وتبين به مسائل العلم وتفهم الناس، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، أي من أردته في مقتل. فهذا البيان فيه أن الكلام بعلم رفع لصاحبه، والرد بلا علم جهل، ولا ينبغي للإنسان أن يرد بلا علم، بل لو رد بلا علم كان في هذا تشويه للحق، الذي يرد بلا علم هذا يشوه الحق حتى ولو كان عنده الحق. فلا يجوز له أن يقتحم بابا لا يحسنه، ومن تكلم في غير بابه أتى بالعجائب. نعم.
وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت.
هنا يذكر العلم أنه كنز، وكنز لا تخاف عليه لصا. طيب أنت تحفظ الأحاديث وتحفظ القرآن، كيف يسرقك السارق؟ كنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، كما قال القائل العلم كنز وذخر لا نفاذ له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبة. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل ويلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه في وصيته لكميل بن زياد، قد فصلها هذه ابن القيم رحمه الله وعلق عليها في مفتاح دار السعادة فيما أذكر، قال العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يحفظ صاحبه أن تقع في الحرام، لكن المال أنت خائف عليه، أما العلم هو الذي يحرسك تنتفع منه. ولذلك ينسب للشافعي رحمه الله أنه قال علمي معي حيثما يممت ينفعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ولذلك هذا فيه إشارة إلى الاعتناء بالحفظ، فاحفظ فكل حافظ إمام، لا تكتفي بالمطالعة والقراءة، الحفظ ينسى، عفوا القراءة هذه تذهب والحفظ يحتاج إلى مراجعة وإلا ينسى. ولذلك تعاهد العلم بالحفظ، قال بعضهم العلم هو الذي يدخل معك في الحمام، عن ذلك أنك لا تفارقه أبدا، هو معك في كل مكان، في عسرك وفي يسرك، في سفرك وفي إقامتك، العلم معك. قال يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه العلم يزكو بالإنفاق، يعني كلما أنفقت هذا يزيد. قال والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه. ما هي زكاة العلم؟ العمل والدعوة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، والله جل وعلا قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به إن به كفا شددت. ولذلك يعاب على العالم أن يكتم علمه، ومن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. لا بد من العمل بالعلم، ولا بد من الدعوة إليه. قال فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. لو ذقت طعم العلم لآثرت التعلم على أي شيء من أمور الدنيا، لم تتشاغل بشيء، لأن للعلم لذة عظيمة، من عرفها لا يمكن لعاقل أن يترك هذه اللذة ويأخذ غيرها من اللذات. من ذاق طعم العلم والفائدة والقراءة فلا شك أنه لن يترك هذا السبيل. وقد قيل: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على أوراقها أو على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. هذه الأمور التي قال عنها الناظم: فلو قد ذقت من حلواه طعما، هذا الذوق هذا ذوق معنوي، وهذا وارد في النصوص: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. هذا لذة يجدها الإنسان في نفسه أعظم من لذة الطعام والشراب. نعم.
ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا دنيا بزينتها كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت.
قال: ولم يشغلك عنه هوى مطاع. الهوى ما هو؟ هو محبة الإنسان للشيء وغلبته على قلبه، هذا يسمى الهوى. محبة الإنسان للشيء وغلبته على قلبه. وقيل سمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، أنه يهوي بصاحبه في النار. أي لم يشغلك عن العلم هوى النفس من محبة المال والدنيا والانشغال بها في الشهوات والملذات وغير ذلك، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا فتنت بجمع المال وزخرف الدنيا. الزخرف والزينة التي تتزين بها الدنيا فتضر وتغر الناظر إليها، المغتر بهذه الزخرفة وبهذه الزينة. قال: ولم يشغلك عنه هوى مطاع، أي تطيع هذا الهوى، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض. الروض هو البستان، أنيق الجميل، الروض البستان. ولذلك جاء في الحديث الحسن: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فالروض أي لم يشغلك عنه زرع أو بستان أو شيء من هذه الزينة، زينة الدنيا. قال: ولا دنيا بزينتها كلفت، يعني ولا انشغلت بتزيين الدنيا. إن بعض الناس من انشغاله بالدنيا كأنه لن يفارق الدنيا، كل فكره في تغيير المتاع والآثاث ولم ينظر إلى أمر آخرته، وهو للأسف سيفارق هذه الدنيا. قيل إن أبا الدرداء دخل عليه بعض أصحابه، قالوا: ما نرى معك متاعا في البيت. قال: إن صاحب الدار لا يتركنا. إن صاحب الدار، يعني الله تبارك وتعالى، لن يبقينا فيها. قال: أين متاعك؟ قال: إن صاحب الدار لا يتركنا. نحن لا نريد أن نصل إلى مستوى هذا الصحابي الجليل، لكن نقول: لا ينبغي للإنسان أن يكون شغله الشاغل في هذه الدنيا هو متاع الدنيا، إن الدنيا هي مزرعة الآخرة، ما زرعته في الدنيا حصدته يوم القيامة. قال: ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا دنيا بزخرفها كلفت، في الديوان، في ديوان الإلبيري: ولا خدر بربربه كلفت، يعني العروس أو هذه التي تزينت لك. قال: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، يعني طعام الروح هو العلم، وهذا الذي ينبغي أن يعتني به الإنسان، لأن صلاح الدين أعظم من صلاح غيره. ولذلك رب عاجز عن الحركة امتلأ قلبه إيمانا ويقينا، ورب نشيط يتنعم بعافيته وبالنعم، لكنه للأسف بعيد كل البعد عن سبيل ربه تبارك وتعالى، سبيل النجاة والسعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس أحوج، أو الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. قال: فالرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. نعم.
فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع. وقال الناس: إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت.
قال: فواظبه، استمر عليه، وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. وفي الديوان قال: فإن أعطاكه الله أخذت. العلم هبة من الله، يوفق له تبارك وتعالى من يشاء من عباده، ومن توفيق الله للعبد أن يوفقه لسبيل العلم، هذا توفيق من الله. ومن يريد الله به خيرا إيش؟ يفقه في الدين. قال بعض أهل العلم مفهوم المخالفة إيش؟ من لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين، من لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين. إذن أن يوفقك الله لسبيل العلم معنى هذا أن الله أراد بك خيرا. قال: فواظبه وخذ بالجد منه فيه، فإن أعطاكها الله انتفعت، أعطاكها الله انتفعت. قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، الذي يريد يطلب العلم ويريد ينام لا يمكن. قال سفيان: قل لطالب العلم يلبس نعلين من حديد. لا بد من الصبر. الآن الناس يصبرون على المال، يسهر إلى الليل، إلى آخر الليل ربما، وهو حريص على جمع التجارة، وهذا حريص على مال يفنى. فطالب العلم أولى بهذا الصبر، وهو حريص على علم يبقى. يقول الإمام أحمد لما لامه بعض أصحابه قالوا: إلى متى تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، إلى الموت. لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والعلم عبادة، ولذلك يستمر الإنسان في طلب العلم حتى يأتيه الأجل. يقول الشافعي رحمه الله: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم، غاية جهدهم في الاستكثار من العلم، والصبر على كل عارض، الصبر على كل ما يعترض الإنسان، هذا حق على طلبة العلم. وقد قيل: ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. يخطب الحسناء يصبر على البذل، أولى من ذلك أمر العلم. قال: فإن أعطاكها الله انتفعت، إن أعطاك الله العلم انتفعت به. طيب، الانتفاع بالعلم بماذا يكون؟ أولا برفع الجهل عن نفسه، هذا من النفع بالعلم، وثانيا بحسن التعبد لله، يعني يتعبد بعلم، وثالثا بدعوته للآخرين، ورابعا بأنه سلك سبيل الأنبياء وهم أهل العلم، أنبياء الله كلهم، حتى قال بعض أهل العلم في قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قالوا الأنبياء. رابعا أنه تشبه بالصالحين من الصحابة والتابعين من أئمة العلم والهدى، وخامسا لأن فيه نيل الرفعة في الدنيا والآخرة، فهذه كلها من المنافع، وغير ذلك مما سيأتي ذكره. قال: وإن أعطيت فيه طويل باع. الباع في الأصل قالوا مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا، هذا الباع إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا يسمى باع. قال: وإن أعطيت فيه طويل باع. وقال الناس: إنك قد علمت، الناس قالوا: أنت عندك علم، انتبه، أنت ما شاء الله طالب علم، انتبه، هذه الكلمة مخيفة لا غير مفرحة. قال: فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فما عملت. يعني هنا يريد لما قال طويل الباع يعني بلغت غاية في 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 العلم، لكن ليس الغاية من العلم أن يقول الناس إنك قد علمت، وإنما الغاية في العلم التعبد لله تبارك وتعالى ودخول الجنة والنجاة من النار. ولذلك ينتبه الإنسان أن يكون مقصوده من العلم هذه النية الفاسدة أن يقال علمت. فأول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم العالم يقول: يا ربي طلبت العلم فيك. قال: لا، طلبت العلم ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى نار جهنم عياذا بالله. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فلا بد من مراقبة الله جل وعلا في أمر النية. وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فما عملت. في الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة، ريح الجنة، لم يجده يوم القيامة، يريد به أمر الدنيا. ولذلك نقول لطلاب علم الشريعة: لا تكون النية وظيفة تصل إليها، ولا شهادة تتفاخر فيها، ولا منصبا ترتقيه. لا، هذا أمر خطير. لكن إن كان من آثار هذا العلم أن رزقت بهذا الأمر فلا حرج عليك، لكن طلب العلم عبادة، لا بد أن تكون هذه العبادة خالصة لله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تبتغي بها شيئا من أمر الدنيا. في الأصل لا بد أن تكون النية خالصة لله جل وعلا. يقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه: اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا، فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا، فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه الخطيب قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم.
فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. إذا ما لم يفدك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلت.
قال: فرأس العلم تقوى الله حقا. أعظم ما يبتغى بها العلم تحقيق التقوى. تقوى هي عبادة الله تبارك وتعالى على علم وبصيرة، كما عرفها بعض السلف: عبادة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. لا بد في التقوى من العلم، لأن الذي ليس عنده علم ربما جاء يريد أن يتقي الله فعصى، لكن لا بد من حصول العلم لتحقيق التقوى. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، ليس أن يقال لقد بلغت في العلم غاية. وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبسته. ويخاطب الآن، يخاطب أبا بكر، يقول له: وأفضل ثوبك الإحسان، لكن الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبسته. في الديوان قال: وضافي ثوبك الإحسان لكن. على كل حال، أفضل ما يقول لأبي بكر: أفضل ما تلبس من الثياب الإحسان. والإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة الله، وإحسان إلى عباد الله. إحسان في عبادة الله، الإحسان في العبادة، جاء في الحديث قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى عباد الله منه ما هو الواجب ومنه ما هو المستحب، فمن الإحسان الواجب بر الوالدين وصلة الأرحام، ومن الإحسان المستحب ما يكون دون ذلك. ولعل مقصود الناظم رحمه الله هنا أن من لم يحسن في عبادة ربه، أو من لم يحسن إلى الخلق، بدافع العلم الذي تعلمه فإنه قد لبس ثوب الإساءة، ولا يقبل عاقل أن يلبس ثوب الإساءة، وإنما يرضى دائما بأن يلبس ثوب الإحسان. قال: إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. الجهل خير من عدم العمل بالعلم، لكن ليس المقصود هنا أن الإنسان إذا خاف أن لا يعمل بالعلم يقول أبقى جاهلا، لا، يعذب الإنسان على جهله، نعم يعذب على جهله إذا تمكن من العلم وأن يرفع الجهل عن نفسه وأصر على البقاء في الجهل، فإنه لا يعذر بتفريطه، إنه لا يعذر بتفريطه. أما إذا كان جاهل لا يستطيع أن يتمكن، أو لا يتمكن من العلم، أو لا يتمكن من رفع الجهل عن نفسه، فهذا يعذر بجهله. إذن الجاهل على حالين: جاهل تمكن من العلم ورفع الجهل عن نفسه ولم يفعل فإنه لا يعذر، وجاهل لم يتمكن من العلم ومن دفع الجهل عن نفسه فهذا يعذر. إذا ما لم يفيدك العلم خيرا، العلم الذي تعلمته يا أبا بكر، وهو يشير كما سيأتي في بعض الأبيات إلى أنه كان معه في باب العلم، إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، ليتك بقيت جاهلا خير من أن تكون بالعلم ثم بعد ذلك تعصي الله تبارك وتعالى وتخالف أمره. نستمر، خلص اليوم المنظومة، نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.